وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي يعتبر أهم وزير خارجية في العالم في القرن الأخير، ويعتبر خبير الاستراتيجيات سياسي لامع، وصف الرئيس الروسي بوتين أنه يتصرف مع الغرب على الطريقة التي كان يتصرف بها بطرس الأكبر. تعليق لافت للانتباه، من هو هذا بطرس الأكبر قيصر روسيا؟ ما دوره في نهضة روسيا التي قفز بها إلى مصاف الدول المتقدمة في بداية القرن 18؟ كيف نجح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بعد أن كانت روسيا من دول العالم الثالث؟ القيصر بطرس الأكبر وصناعة النهضة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. كيف أصبحت روسيا دولة عظمى؟ بداية هذه المسألة تبدأ مع قيصر عظيم من قياصرة الروم، هو بطرس الأكبر، بيتر ذا جريت، من أهم الشخصيات التي غيرت مجرى التاريخ الروسي. فهو القيصر الذي أدت إصلاحاته إلى وضع هذه الدولة على مسار الدول المتقدمة في أوروبا، رغم أن خلف هذه الشخصية الفريدة شخصية متناقضة الطباع، شديدة الهوى، عنيفة التصرف، شديدة البأس. على فكرة هذه الصفات يشارك بها عدد كبير من الزعامات الروسية والإسلامية والعربية إلى اليوم على مدى التاريخ. دعونا نرجع مع البداية. ولد بطرس الأكبر أو بيتر العظيم أو بيتر الأول كما يسمونه في الكرملين. الكرملين هو قصر الحكم إلى اليوم في روسيا. ولد في عام 1672 وصار قيصرا لروسيا، هو القيصر الخامس من 1682 حتى وفاته في عام 1726. ورث بطرس الأكبر أو الكبير حكم روسيا في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية سيئة جدا. جدودا من قبله سعوا للتوسع وتكبير مساحة روسيا على حساب من؟ على حساب بولندا والسويد وأوكرانيا، هذه الدول كانت تنافس روسيا، لكن اقتصاد روسيا كان بدائيا واقتصاد هش، كانت روسيا دولة زراعية فقط ما فيها أي صناعة، بينما نجد الصناعة في الدول الأخرى هذه متقدمة. نتج عن هذا التخلف الاقتصادي ظروف اجتماعية قاسية جدا، فعم الفقر والجهل في البلاد، مما أدى إلى حالة جمود فكري وجمود يعني اقتصادي واجتماعي، وسيطرة النبلاء على الأراضي الزراعية، نظام إقطاعي، كل نبيل عنده مقاطعة كبيرة يعمل فيها الفلاحون وشبه عبيد عنده، نظام أقرب إلى العبودية. وإذا كان هذا المزارع ما استطاع أن يدفع للسيد يصبح مملوك، عبد يصبح مملوك لهذه الإقطاعية، وطبعا كانت عليهم ضرائب شديدة، فتحول كثير من الناس إلى عبيد. كما أن الكنيسة التي مفروض تلعب دور إيجابي في ترقية الناس وسعادتهم لعبت دور هام جدا في إبقاء الوضع كما هو. هذه المعطيات البائسة من سبب النبلاء من جهة والكنيسة من جهة وأجداد من جهة هي الظروف التي ولد فيها بطرس الأكبر. لما حكم كان صغير في البداية، كان حكم مشترك مع أخيه، طبعا لأنهم اثنين صغار، ووضعت أختهم الكبيرة صوفيا، وضعت هي الوصية عليهما بعد وفاة أخيه الأكبر. بعد ما مات أخوه هو صار الحاكم، لكن ما زال صغير أختها تسيطر على الأمور. أختها طبعا لم تكن بلا مطامع سياسية، وخاصة أن أخوه الآخر اللي كان عنده فرصة أن يحكم عمليا ما كان فرصة عنده، لأنه كان يعاني من أمراض عضوية وخلل عقلي، فكانت يعني فرصة شبه معدومة. فالأعين كلها متجهة نحو بطرس لأن ليس له منافس، أخته لا تستطيع أن تحكم، وأخوه مريض بأمراض عقلية. لما بدأ يحي ويعرف حقيقة الأمور، بدأ بطرس صراعه مع أخته صوفيا من خلال انقلاب في القصر بمساعدة رجل والده الأمين، وحول الوزراء الذين استعانوا فيه رأوا فيه القائد يعني الأقدر على إدارة البلاد والحفاظ على مصالحهم، فكان له حكم البلاد بعد أن يعني نفى أخته من العاصمة وسيطر تماما وقضى على القوة العسكرية المعارضة. فقرر التخلص من أي معارض، وبدأ لما أول ما بدأ يعي فيه يعني يصبح فعلا حاكم حقيقي، أول شيء بدأ فيه إعدامات جماعية لكل من يشم فيه رحلة ريحة معارضة، ثم قطع الرقاب الكثير من الناس بيديه أمام الجماهير حتى على مرأى ومسمع من الجموع الغفيرة حتى الكل يهابه، وبذلك دانت له البلاد. لكن كانت له أطوار غريبة وله قصص على فكرة طويلة وغريبة جدا في البذاءة والفحش والسكر والقسوة، يعني يطول الحديث حولها، لكن يهمنا كيف حول روسيا إلى دولة قوية. من قصص الغريبة أنه رتب أموره وترك البلاد وسافر في رحلة طويلة متنكرا بزي خادم، وأرسل بعثة تذهب إلى أوروبا مكونة من 200 شخصية من كبار الضباط والقادة في أوروبا يعني يزوروا أوروبا، وهو من ضمن الوفد كأنه خادم. فزار هذا الوفد موانئ روتردام بهولندا، فتعلم هو ترك الوفد وراح المواني وبدأ يشوف كيف تبنى السفن، ويعني زار العلماء والمخترعين وتعلم عندهم يعني النجارة والعلوم ونظم التشريع. رحلة غريبة تستحق من شبابنا اليوم أن يدرسوها بعمق ويطلعوا على تفاصيلها. وبعدين عمل عامل في إحدى المصانع الصغيرة وتعلم كيف تتم عملية الصناعة، ثم ذهب إلى البلاط الملكي في الدول التي زارها فتعلم المراسم والأزياء الأوروبية الحديثة وكيف الحكام هؤلاء يحكموا. مغامرة هذه المغامرة تحسب له، يعني شيء غير طبيعي أن حاكم يفعل هذا، وفعله وهو حاكم ليس قبل أن يحكم. فإذا اطلع بنفسه على تجربة النهضة الأوروبية، هذا الاطلاع أفاده كثيرا، ولو لم يطلع بنفسه ما يمكن أن تأتيه الأخبار وتتكون لديه مثل هذه الانطباعات. لو أرسل من يعني ينقل له ماذا يحدث في أوروبا، ليس المشاهد كالسامع وليس الخبر كالمعاينة كما يقولون. فكانت محصلة هذه الرحلة أنه بهر بما في أوروبا. روسيا دولة متخلفة جدا، دولة زراعية لا شيء فيها تقريبا، هو الآن رأى التقدم والصناعة، فعرف أنه يجب أن يحول روسيا من دولة زراعية متخلفة إلى دولة صناعية كبرى أسوة بهذه البلاد الأوروبية التي زارها. وفورا بدأ يغير كل شيء، وبدأ يغير العادات والتقاليد الروسية. حتى عند عودته بدأ العمل من أجل تطبيق ما تعلمه في هذه الرحلة. والعجيب هنا أن بطرس وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه بعض رموز النهضة العربية حتى من مفكرين وعلماء، عندما خلطوا بين التقدم المادي والعلمي وربطوه بتغيير العادات والتقاليد والقيم والهوية، و محاولة التشبه بأوروبا في أخلاقها في عاداتها، إيش العلاقة؟ نستطيع أن نتطور ونستفيد منهم ونبقي قيمنا كما فعلت اليابان مثلا. إذن هكذا بطرس. وعلى فكرة بطرس كان طويل، يقولون طوله أطول من مترين، ووجهه كان يعني ملامح القسوة والشدة فيه. كان على فكرة مولع بأمرين، الأمر الأول هو الفنون العسكرية، والأمر الثاني هو الصناعات الميكانيكية، يحب هذه المسائل. طبعا هذين الأمرين وإلى اليوم، يعني الإنترنت ما الذي اخترعه؟ الجيوش. كثير من الأفكار العلمية تبدأ بالصناعات العسكرية، فعندها ركز على الصناعة العسكرية، وكان هدفه أن يحدث روسيا صناعيا. وشغف أيضا كان بالملاحة في الأساطيل، فهذا دفعه لبناء أسطول تجاري كبير. لم ينظر بطرس إلى نفسه نظرة إنسان حالم وحاكم مستبد، بل كان يعتبر نفسه حالم بتقدم الأمة، وعنده هدف أن يخدم الأمة. فعمل بهمة لا تقل عن همة أبسط الفلاحين في بلده. فكان يعني يقولون يستيقظ في الخامسة صباحا كل يوم، ويعمل 14 ساعة متواصلة في اليوم، ما ينام أكثر من 6 ساعات في الليل. فأين همة شبابنا اليوم؟ بعض شبابنا اليوم يقضون ساعات للأسف في المقاهي، يعني لو قضوها في استثمار قدراتهم لاستثمروها في الخير لأنفسهم وللأمة كلها. إذن كانت أولى خطوات بطرس هي وضع اللبنة الأولى للجيش الروسي الحديث، وهو نفس ما فعله على فكرة محمد علي باشا في مصر فيما بعد. تعلموا منه، على فكرة كثير من الحكام هؤلاء يقرأوا هذه السير فيتعلموا منها. فبنى الرجل جيشا على الطراز الأوروبي الحديث، واستخدم الخبراء العسكريين بالأغناهم بالأموال، فمن سائر الدول الأوروبية جاءوا فساهموا في هذه الصناعة، وأدخل الصناعات العسكرية الحديثة، وأدخل نظام التجنيد الإلزامي، وهو من أوائل الذين قاموا ببناء جيش وطني نظامي، يعني الشعب يشترك فيه في أوروبا تقريبا كلها، هو الذي من أوائل من بدأ بنظام التجنيد الإلزامي في وقت كانت أوروبا تعتمد على المرتزقة المدفوعة الأجر. هذه الروح الوطنية ساهمت في بناء جيش قوي، لذلك بدأت قوة روسيا بدأت تظهر قليلا فقليلا. بعدين اهتم بطرس بإقامة أسطول بحري، فبدأ يشتري سفن ويبنيها في الموانئ الروسية، حتى يعني بدأ يبني، لكن كان عنده مشكلة أن ما عنده منفذ بحري إلى البحر المتوسط بالذات، ومن البحر المتوسط طبعا إلى باقي العالم. عنده منافذ شرقية لكن ما عنده منافذ غربية، والمنافذ الشرقية بعيدة جدا عن موسكو. فالمهم فاستطاع الجيش أن يفتح منافذ بحرية. بدأت البحرية الروسية بقرابة 50 سفينة كبرى و أكثر من 800 سفينة صغيرة. إذن عمل بطرس الأكبر على تطوير الأسطول البحري، على تطوير المصانع. ما كان في ولا مصنع في روسيا تقريبا، وصلت المصانع في عهده إلى 223 مصنع. ومع هذا التغييرات بدأ الدخل يزداد في البلد، كان من 1,400,000 روبل إلى وصل إلى 8.5 مليون. قفزات بسبب هذه العقلية غير العادية. لكنه على الصعيد الاجتماعي قرر أن يدخل تغييرات اجتماعية بقوة السلاح، بقوة الدولة. يعني أنت ممكن تتطور وتحافظ على قيمك وهويتك، لا، بالقوة أصر على أن يحلق الرجال لحاهم تشبها بدول أوروبا، وعين حلاق عن كل قرية، والذي يعترض لازم يدفع يعني غرامة، الذي يريد أن يعفي لحيته يدفع غرامة سنوية، ضريبة سنوية 100 روبل. 100 روبل هذا مبلغ كبير، مبلغ ضخم في تلك الأيام. وأصر على تغيير الزي القومي في البلاد، ليواكب هذا التقدم الغربي لازم يصير مثل أوروبا. ألا تذكرون ما حدث في بلادنا؟ يريدون نفس الشيء. وأصر على تحرير المرأة الروسية ومنحها حقوق أساسية على رأسها حق الزواج بمن تختاره. طبعا هذا القرار وجد معارضة شديدة من تيارات الشعب المختلفة، واعتبرته حليف الشيطان وعدو المسيح. وكانت الكنيسة طبعا تؤيد هذا التيار، خاصة بعدما قرر بطرس، انظروا ماذا فعل. طبعا الكنيسة كان لها وزنها، الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية كان لها وزنها الشديد والناس متدين لها. فقرر لما مات البطريرك اللي هو تحت البابا، مات البطريرك الروسي، قرر عدم تعيين بطريرك آخر. في 1700 ترك المنصب وجعل الكنيسة الروسية تحكم بمجمع من الأساقفة يرأسه شخص من طرفه هو يحدده. فقلم أظافر الكنيسة وتزعم حركة الإصلاح الديني في روسيا. لازم نعمل ثورة دينية، لازم نغير الدين. بعض الحكام هذه عقليته. وظل منصب البطريرك شاغر 21 سنة وهو شاغر. في النهاية ألغاه وأحل مكانه المجمع المقدس، ومن رجال الكنيسة يعينهم القيصر نفسه. وفي 1701 بعد ما شغر منصب البطريرك، 1701 سنة اللي بعدها مباشرة، صدر قرار بمصادرة كل ممتلكات الكنيسة وجعلها تحت إدارة حكومية، وقرر إلزام الرهبان بالعمل، بقيام بعمل نافع، ليس فقط أنت راهب لازم تنتج. تغييرات جذرية. الشيء الوحيد الذي لم يغيره هو العقيدة، تركها كما هي. أما باقي التصرفات اللي كانت الكنيسة تنافسه فيها كلها حيدها وسيطر عليها. وبدأ بطرس الكبير يستعد من أجل وضع روسيا على خريطة الدول الكبرى في العالم، في ظل مخاطر كبيرة جدا، خاصة بعد ما يعني زاد دخله واستطاع أن يعني يسيطر على البلد وعلى الكنيسة. إلى أي مدى استطاع بطرس أن يستمر في إصلاحاته؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع قصة وفكرة. وتابعنا قبل الفاصل كيف استطاع القيصر بطرس الأكبر حاكم روسيا خلال السنوات الأولى من حكمه أن يبسط نفوذه على مقاليد الحكم، وكيف بدأ يدخل الإصلاحات لكي يضع روسيا على خريطة القوى الكبرى. وبمجرد ما أمن جبهة الداخلية سارع بإدخال إصلاحات إدارية ضخمة، وقام بتقسيم روسيا إلى محافظات وأقاليم، وبدأ ينظم الوزارات والدواوين الداخلية على الطريقة الأوروبية اللي شافها لما راح وفي رحلته العجيبة اللي تحدثنا عنها. وبدأ يختار الرجال الأكفاء لإدارة هذه الدولة. في مجال التعليم بدأ يرسل بعثات إلى خارج روسيا لأول مرة، فأرسلهم إلى مصانع هولندا وجامعات إنجلترا وإلى برلين، فتعلموا من الجامعات الألمانية وتعلموا اللغة الألمانية، وأرسلهم إلى الشرق أيضا، فأرسل مجموعة ليتعلموا اللغة العربية، وأرسلهم واستقبلتهم إيطاليا وفرنسا فتعلموا فيها بالذات البحرية والعمارة. وفي عهد قيصر بطرس الكبير أو الأكبر ظهرت أول جريدة روسية، وظهر أول مسرح. دولة كانت متخلفة تماما، ولكي يسرع حركة الأفكار ويخرج روسيا من جهلها المزمن، أمر بطرس بترجمة 1000 كتاب علمي وتاريخي، ونصح المترجمين. شوف يعني هكذا رجل وعى كيف تتم بناء دولة قوية. قال: لا تترجموا النص حرفيا أي كلمة بكلمة، وإنما ترجم المعنى ليصبح مفهوما في لغتنا، بل وكأنه مكتوب بها مباشرة حتى يسهل على عامة الناس قراءته. وواصل إصلاحاته، ففتح ولأول مرة مستشفى عسكري في موسكو، ومدرسة للجراحة، وصيدليات في كل المدن الكبرى. واحد يقول أشياء بديهية ما كانت موجودة في روسيا. وبدأ بطرس مشروع الخارجي، فكانت طبعا أول العقبات التي واجهته الحالة العزلة الجغرافية التي أحاطت بلاده. فروسيا لا تمتلك أي موانئ بحرية في جهة أوروبا ولا جهة الغرب، فهذه مسألة طبعا رئيسية حتى يستطيع أن يعني يشحن كميات كبيرة ما يمكن شحنها بالبر، لابد من البحر، وليس له أي منفذ بحري يربطه بالعالم الخارجي. وبالتالي هذا أدى إلى عدم قدرة روسيا على التواصل تجاريا أو حتى ثقافيا مع أوروبا، خاصة أن الطرق البرية كانت وعرة وغير صالحة للاستعمال لسبب كثير من الناس ما ينتبهوا إليه، وهو أن الطرق البرية في روسيا في ذلك الوقت كانت أشهر كثيرة معطلة بسبب الثلج والجليد. وكانت أيضا لها مشكلة أخرى، أن حتى يصل إلى البحر كان لابد أن يمر ببولندا، الطرق البرية تمر ببولندا وهي في حالة حرب شبه مستمرة مع روسيا. كل هذه العوامل جعلت قضية المنفذ البحري هذه قضية رئيسية، فجعلته يتجه غربا لإيجاد المنفذ البحري على بحر البلطيق أو البحر الأسود، وهاجم بقواته فاستولى على ميناء أزوف في البحر الأسود من الدولة العثمانية، من أجل أن يعني يوجد منفذ بحري جنوبي من خلال البحر الأسود يستطيع أن يحرك تجارته. إذن المنفذ البحري كان سبب في الكثير من الحروب في العالم وليس هذا، وحدود الدول كانت دائما تشكل بسبب قضية المنفذ البحري، أن يعطوا الناس فرصة أو يعطوا الدول فرصة لأجل وجود منفذ بحري. اندلعت الحرب مجددا بين روسيا والسويد، في المرة الأولى اندلعت وخسرتها روسيا خسارة شديدة، وتراجعت يعني إصلاحات بطرس الأكبر بسبب الخسارة العسكرية الضخمة، فأعاد ترتيب الدولة وترتيب جيشه، وأصر على أن يهجم مرة أخرى، وأصر ملك السويد، والسويد في ذلك الوقت واحدة من أقوى دول أوروبا، فيعتبرونها واحدة من يعني من الدول ذات الجيوش القوية جدا اللي ما حد يحاول أن يعمل مشكلة معها، فأصر عن مهاجمتهم، وأصر ملك السويد أن يلقن بطرس الأكبر درسا عسكريا جديدا. لكن بطرس كان قد تعلم من هزيمته السابقة، فعمل حيلة في منتهى العجب، لجأ لاستخدام سياسة ما يسمونه الأرض المحروقة، فهو هاجم الجيش السويدي، الجيش السويدي من أقوى الجيوش في أوروبا في ذلك الوقت، فصد الهجوم وبدأ يهجم على القوات الروسية التي بدأت تتراجع، وبدأ يستمر في التراجع، والمنطقة التي يمر فيها يحرقوها، والجيش السويدي وراه إلى أن اقترب من موسكو. الآن صارت المسافة بين الجيش والسويد مسافة طويلة جدا، وكانت فترة الشتاء قد بدأت، فنزلت الثلوج، فانقطعت الطرق على الجيش السويدي، ما في أي إمدادات، وبدأ الجوع يأكلهم وهو متحصن في موسكو يحميها، حتى استطاع أن يرهق هذا الجيش السويدي وواجهه في معركة بوتافا الشهيرة، وهزمت السويد هزيمة نكراء، مات آلاف من الجنود السويد، واستسلم الباقون بسبب هذه الأوضاع السيئة للجيش. هنا ملك السويد الشهير شارل الثاني عشر وافق على التصالح مع روسيا بشروط مذلة للسويد في اتفاقية ناشتاد، حيث استولت روسيا على أراضي كبيرة من دول البلطيق، واستطاع الحصول أخيرا على منفذ بحري تابع لروسيا. كانت تطمع لسنين أن يكون لها منفذ بحري للتعاون، هذه المعركة أوصلتها إلى هذا المنفذ البحري. أما على صعيد المنفذ البحري الجنوبي على حساب الدولة العثمانية، فمحاولاتها باءت بالفشل لما وجد نفسه محاصر من قوات العثمانية الانكشارية بسبب اندفاع العسكري، فاضطر أن يسلم ميناء أزوف بالبحر مقابل الهروب من هزيمة محققة أمام الجيش العثماني. إذن استطاع بطرس الكبير أن يحقق لروسيا بعض أهدافها أو معظم أهدافها من خلال سياساتها العسكرية وسياساتها الخارجية. نتائج كل هذا ماذا حدث؟ نجح أن يزيد رقعة بلاد روسيا، كانت ببداية حكمه 2.1 مليون ميل مربع، في نهاية حكمه صارت 5.9 مليون، تخيلوا من 2 إلى حوالي 6، 3 أضعاف، وجعلها القوة الإقليمية الرئيسية المهيمنة في شمال أوروبا بدل السويد. نعود قليلا إلى الوضع الداخلي، قاد حملة قوية أدخلت روسيا ضمن القوى الأوروبية، فتح الجسور، جسور العلم والتعليم في بلاده، بنى عاصمته الجديدة، هو الذي بنى مدينة سانت بيترسبيرغ، واستمرت عاصمة لروسيا 200 سنة تقريبا، حتى عادت موسكو من جديد عاصمة روسيا في عام 1917 مع الثورة الشيوعية البلشفية. كل هذا وهو لم يكمل حلمه عندما مات وعمره 54 سنة، وترك روسيا دولة مختلفة عما كانت عليه في بداية حكمه، وأصبحت من أهم القوى الدولية. ورغم هذا استطاع أن يقود روسيا إلى عالم أفضل مما كانت عليه. طبعا الظروف الاجتماعية والثقافية المتردية، حالة التخلف الحضاري، حالة التخلف الفكري العلمي، كلها كانت موجودة في زمانه، لم تمنعه من محاولة النهضة ببلده، واستحق أن يسمى لقب مؤسس روسيا الحديثة. نحن اليوم نعيش في حالة تخلف حضاري وعلمي وعسكري وسياسي كالتي كانت تعيشها روسيا في بداية عهد بطرس. لا ينقصنا اليوم إلا فكر وقيادة لننهض كما نهضوا. حكام كثيرون يأتون ويذهبون وينساهم الناس، أصحاب الرؤية منهم هم الذين يتركون بصماتهم في التاريخ.